لأن لا نبحث في فعلاء، إنما نبحث في إيه؟ في فعلاء. فهل معنى هذا نقول أن الكلمة خطباء؟ ها؟ أي صار خطيبا فهو أخطب من غيره؟ هذا هو ظاهر تمثيل، ها؟ يصير أفعل تفضيل، يعني ما يكون على أنه اسم فاعل، ما يكون عنه اسم فاعل. أي ولهذا التمثيل بهذا المثال فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. لكن الغريب أن الخضري يعني مشى الكلمة على أنها بالضاد، على أنها بالضاد من الخضاب، لكن هذا يشكل عليه أنهم ما قالوا خضباء، إنما قالوا ها خضبا، قالوا خضبا. فالظاهر أن تبقى على ما يعني عليه من الطاء، ويمكن أن يقال أن اسم الفاعل هنا ليس على بابه، أن اسم الفاعل ليس على بابه اللي هو أخطب، إنما مراد به أن أفعل التفضيل ليس على بابه، إنما يراد به اسم الفاعل، أو يبحث عن غير هذا المثال. قال ووقع في نسخة، الدين في الهامش يقول ووقع في نسخة خطب فهو أخطب بالخاء المعجمة والطاء، وتقول خطب فهو أخطب، يعني كان يقصد الأولة خطب. قال وتقول خطب فهو أخطب إذا كان أخضر، لكن هذا الفعل بكسر العين التي هي الطاء المهملة. إذن الخلاصة أنه ما أمامنا إلا أن يكون خطب أي صار خطيبا، ها؟ هذا موجود في لسان العرب، خطب بالضم أي صار خطيبا، لكن سيشكل اسم الفاعل، ها؟ أقول اسم الفاعل، فإذا قلنا أن اسم الفاعل يكون على وزن أخطب، وإن احتمل أنه أفعل تفضيل نقول هذا اسم فاعل، يعني لم يقصد به التفضيل. نعم ليست في المعاجم، يعني رجعتنا إلى لسان العرب ما وجدتها، في ما وجدت المادة هذه في اللسان، وحتى محي الدين هنا ما ذكرها، يعني ما أشار إليها، والظاهر نبحث في المسألة. والخضري أيضا ما ذكرها، وعلى هذا نقول إن مادة خضب فهو أخضب لم نجدها في لسان العرب، لم نجدها. يعني ما معناها هي الآن؟ أقول ما معناها، يعني هو الظاهر من التمثيل أن المراد الخضاب، أن المراد الخضاب، هذا هو الظاهر من المادة، لكن الخضاب ما ليست بالطاء، يعني ليست ها بالضاء المشالة، إنما هي أخت الصاد، ثم أيضا ليست من هذا الباب، إنما هي من باب فعل، لأنه لابد أن يكون متعديا، وهذا لا يكون إلا لازما. ولعلكم تبحثون زيادة في المسألة هل فيه خضب بالضاء أو لا، ابحثوا لنا زيادة وتعالي. ها؟ لكن ما أشاروا إلى هذا، يعني خضب أحيانا يكون خضباء، ما توقفت على هذا ولا اجتهاد؟ لعلك تبحث، ربما أن اجتهادك هذا يكون في محله. ها؟ لكن هم نصوا يعني على أن خضب من الخضاب أنه لا يكون إلا بالفتح، يعني حتى لو قلنا خضب يعني كيف يكون لازما؟ لأن كأن المراد خضب يعني وقع الخضاب على الشيب، لابد من هالمعنى، لابد أن يكون متعديا. لكن على أي حال يبحث المسألة، لأنك تبحث ما ينصر رأيك تقصى أكثر. طيب قال وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، هذا ما تقدم في البيت الأول. وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا. أنا ذكرت لكم هذا في المقدمة الموجزة في أول الكلام، قلنا أن فعل اسم الفاعل منه على فاعل متعديا كان أو لازما، ثم قلنا وقد يأتي على غير هذا الوزن. نعم هم قالوا طاب فهو طيب، وكان القياس الكثير أن يقولون طاب فهو طايب على وزن فاعل، وقالوا شاخ فهو شيخ، فأتوا باسم الفاعل منين؟ من فعلاء على وزن فعل، على وزن فعل. وكان القياس الكثير اللي مر أن يقال شاخ فهو شايخ، يعني على وزن فاعل. قالوا شاب فهو أشيب، كان القياس الكثير أن يقولوا إيه شايب، وهذا مستعمل. ها فالعوام أقول أخذوا بالكثير وهو إيش؟ أن يكون على وزن فاعل. لكن هل قالت العرب شايب؟ لو قالوا شايب صار معنى هذا أنه على القياس ولا لا؟ كان على القياس يكون على الكثير، لكن قالوا فهو أشيب على وزن أفعل. قال الشارح وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. يغنى مضارع غنية، يقال غنية يغنى كفرح يفرح. ومعنى قول ابن مالك هنا يغنى أي يستغني. طيب وين فاعل يغنى؟ فعل. أي إذن يصير معنى البيت قد يستغني فعل عن وزن فاعل بوزن آخر. هذا معنى البيت. إيش معنى وبسوى الفاعل قد يغنى فعل؟ يعني قد يستغني الفعل الذي على وزن فعل عن وزن فاعل بوزن آخر. يعني إن فعل لا يأتي على وزن فاعل، إنما يأتي على وزن آخر، إذن هو يستغني عن وزن فاعل بوزن آخر. فالفعل مثلا شاخ استغنى عن فاعل بفعل، لأنه جاء اسم الفعل على وزن فعل ولا لا؟ أي وشاب استغنى فعل بوزن أفعل عن وزن فاعل. واضح الكلام؟ طيب بقي الآن مبحث سهل، وهو اسم الفاعل من غير الثلاثي. وقبل أن ننتقل نقول اعلم أن الأوزان التي ذكر ابن عقيل تبعا لابن مالك ليست كلها أوزان اسم فاعل، إنما هي أوزان للصفة المشبهة إذا قصد بها الثبوت والدوام، لكن هم يطلقون عليها أنها اسم فاعل من باب المجاز الاصطلاحي عندهم فقط. أما إذا قصد بها الحدوث والتجدد كانت أسماء فاعلين، كما مر علينا في مناسبة مرت أن الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن الصفة المشبهة تقتضي الثبوت والدوام، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. نعم. أما ما كان على وزن فاعل كضارب وقايم فهذا الأصل فيه أنه اسم فاعل، إلا إذا قصد به الثبوت والدوام صار صفة مشبهة. قال وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم من زائد قد سبقا، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. الأبيات هذه معناها واضح، وهو أن اسم الفاعل من غير الثلاثي نعم ليس له إلا وزن واحد فقط، وهو على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فأي فعل ثلاثي، فأي فعل زائد على الثلاثة تريد اسم الفاعل منه ماذا تعمل؟ نعم تأتي بالمضارع ثم تعمل عملين. العمل الأول تزيل حرف المضارعة اللي هو الياء مثلا أو التاء وتبدله بميم مضمومة، وتكسر الحرف الذي قبل الأخير إن لم يكن مكسورا، إن لم يكن مكسورا. أما إذا كان مكسورا فينتهي الأمر. اسم المفعول ما في فارق بين اسم الفاعل، إلا أنك بدل ما تكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل تفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول. هذا معنى الأبيات الثلاثة هذه. يقول الشارح: زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع، يعني على وزن المضارع، لكن على وزن المضارع إطلاقا لا، لأنه لو كان على وزن المضارع ما كان هناك فرق بين اسم الفاعل وبين المضارع، بل لا بد من تغيير. قال: بعد زيادة الميم في أوله، بعد زيادة الميم في أوله، يعني بعد، يعني بدل حرف المضارعة، وليس المراد كما هو ظاهر عبارة ابن عقيل مع حرف المضارعة، ابن عقيل ما قال بدل ولا لا، قال بعد زيادة الميم في أوله. إذن أنت تعلق للتوضيح تقول أي بدل حرف المضارعة لا معه كما في المثال. قال بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، هذا العمل الأول. العمل الثاني: ويكسر ما قبل آخره. طيب، على حد ما ذكرت لكم قبل قليل أنه لا بد من عملين، لكن العمل الأول لا محيد منه، لا بد. العمل الأول لا بد من إبدال ميم مضمومة بدل حرف المضارعة، لكن العمل الثاني كما قلت لكم قبل قليل ما ليس بلازم، لأنه قد يكون الحرف الذي قبل الآخر مكسور من الأصل ولا لا. إذن هما عملان، الأول لا بد منه، أما الثاني فقد يكون حرف قبل الآخر مكسورا وقد يكون مضموما. قال: ويكسر ما قبل آخره مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. ويصير معنى كلام ابن عقيل أنه إن كان مكسورا أبقيته على كسره، وإن كان مفتوحا فإنك تكسره. فتقول: قاتل يقاتل فهو مقاتل. إذن اسم الفاعل مقاتل، وقد أتى ابن عقيل بالمضارع لأجل أن ينطلق منه التغيير، لأجل أن ينطلق منه التغيير. ودحرج يدحرج فهو مدحرج. وواصل يواصل فهو مواصل. تلاحظ أنه في الأمثلة الثلاثة ما حصل إلا تغيير واحد أو لا، اللي هو في الأول فقط، لكن هل حصل تغيير فيما قبل الآخر؟ ما حصل تغيير، لأن ما قبل الآخر مكسور من الأصل. ثم مثل بقوله: وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. هنا حصل التغييران في الأول وفيما قبل الآخر، لأن الذي قبل الآخر في المضارع كان مفتوحا، كان مفتوحا فكسر. فإن أردت بناء، فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل، نعم، ومنتظر. لكن إن كان مفتوحا يبقى، ها يبقى. الغريب بن عقيل ما مثل له، لعلك تفهم ما تقدم، يعني تقول ها تدحرج، ها، لكن كيف يكون اسم المفعول؟ يعني نقول الجبل متدحرج منه ولا لا؟ اي، لانك ما يمكن تقول تدحرج، تقول متدحرج اسم الفاعل، لان اصل تدحرج فعل لازم، واسم المفعول من الافعال اللازمه ما يتعدى الا بحرف الجر ولا لا؟ كما تقول مثلا مجلوس فيه ولا لا؟ ايه، مجلوس فيه، ايه. فعلى هذا تقول ها تدحرج خالد من الجبل فهو متدحرج إن أردت اسم الفاعل، لكن إن أردت اسم المفعول تقول متدحرج منه. لكن على أي حال المضارع يبقى مفتوحا. نعم، هذا معنى قوله وزينة المضارع اسم فاعلي. البيت فيه تقديم وتأخير، لأن أصل الكلام، لأن زينة المضارع خبر مقدم واسم فاعل مبتدأ مؤخر، صلة التقدير إيش؟ اسم الفاعل ها زينة المضارع، يعني على وزن المضارع. من؟ قال من غير ذي الثلاث. طيب والثلاث؟ قال لك الثلاث تقدم، ثم مثل بقوله كالمواصل، ثم ذكر أنه لا يكون على وزن المضارع إطلاقا، بل لابد من عملين. العمل الأول أشار إليه في الشطر الأول، والعمل الثاني أشار إليه في الشطر الثاني. فقال مع كسر متلو الأخير مطلقا. ومعنى قوله مع متلو الأخير يعني كسر الحرف الذي يتلوه الأخير، والذي يتلوه الأخير هو الذي قبل الآخر. هذا معنى قوله مع كسر متلو الأخير. ومعنى متلو الأخير يعني الحرف الذي يتلوه الأخير. وقول مطلقا شرح هذا ابن عقيل بأنه سواء كان ما قبل الآخر مكسورا أو كان مفتوحا. وضمي هذا معطوف على كسر، والمعطوف على المجرور مجرور. وضمي ميم زائد قد سبق، وأشار بقوله قد سبق إلى أنك تضع الميم في موضع حرف المضارعة، في موضع حرف المضارعة. ثم قال وإن فتحت منه، يعني من المضارع، ما كان انكسر صار اسم مفعول، يعني تحول إلى اسم مفعول، كمثل المنتظر. أما اسم المفعول من الثلاثي فهو على وزن مفعول، كضرب أو مضروب وقتل أو ضرب، أي ضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول. وإلى هذا أشار بقوله وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآتم من قصد. والمعنى الطرد ها وزن مفعول في أي شيء؟ في اسم المفعول من الثلاثي، هذا معنى البيت. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول، أي الطرد وزن مفعول في كل، في اسم المفعول إذا كان الفعل ثلاثيا. ثم مثل بقوله كآتم من قصد، يعني إيش؟ يعني كاسم المفعول الذي يأتي من الفعل قصد، فإنك تقول فيه مقصود. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مضطردا، ها، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به. ابن عقيل مثل مثالين أو بنوعين للمتعدي اللي ما يحتاج اسم المفعول إلى حرف جر كما أشرت قبل قليل، واللازم الذي يحتاج اسم المفعول منه إلى حرف جر، فأنت تقول فهو مقصود بدون حرف جر، لكن ما تقول مررت بزيد فهو ممرور، يعني تغير المعنى، يصير ممرور ها إيه أصابه المر كما يقولون، إيه هذا ممرور كلام يعني عربي. ولهذا ابن حزم في المحلى إذا قسى أحيانا على مخالفيه ها قال وهذا الكلام يشبه ما يهذى به الممرور، هذا موجود في المحلى. نعم، فالمقصود أنه يتغير المعنى. طيب، ثم انتقل في نهاية الكلام إلى ما ينوب عن اسم المفعول، عن اسم المفعول، وكلام طويل يعني تريدون أن نقرأه أو لا؟ ها؟ طيب يكفي والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. ذكرنا فيما تقدم أن اسم المفعول من الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعول، وليس اسم المفعول من الفعل الثلاثي إلا هذا الوزن، لكن هناك وزن آخر ينوب عنه ويؤدي نفس المعنى ويؤدي نفس المعنى الذي هو الدلالة على من وقع عليه الحدث، وهو وزن فعيل بمعنى مفعول. فأنت إذا قلت خالد مضروب أي وقع عليه الضرب، يشبه هذا لو قلت خالد جريح بمعنى مجروح أي أوقع به الجرح، أو كحيل، فهذا الوزن فعيل كجريح وكحيل هذا يعتبر من الأوزان التي تؤدي معنى مفعول اللي هو الوزن الأساسي لاسم المفعول. هذا خلاصة هذا البيت. لكن الشارح وابن عقيل أطال في شرحه لأنه أجرى مناقشة مع ابن المصنف رحمه الله، فيقول الشرح ينوب فعيل مفعول الدلالة على معناه نحو مررت برجل الجريح وامرأة الجريح وفتى كحيل وفتاة وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. تمثيل بهذه الأمثلة يفيد أن هذا الوزن يستوي فيه المذكر والمؤنث، يستوي فيه المذكر والمؤنث، لكن بشرط نص عليه النحويون، وهو أن يعرف الموصوف بهذه الصفة مثل فتى رجل، يعرف الموصوف. فإذا قلت رجل قتيل كفى هذا، وإذا قلت امرأة قتيل كفى هذا عن ذكر التاء
فلا حاجة إلى أن تقول امرأة قتيلة. وعلى هذا نقول إن هذا الوزن هو وزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولكن بشرط، وهو أن يعلم الموصوف بهذه الصفة، فتحذف التاء لعدم اللبس. أما إذا لم يعرف الموصوف فلا بد بذكر التاء، فلا بد بذكر التاء لأجل منع اللبس. فتقول: حزلت لقتيلة الحادث، إذا كان قصدك إيه؟ امرأة. فلو حذفت التاء وقلت حزلت لقتيل الحادث، هل يعلم المراد؟ لا. ليه؟ لأن الموصوف بهذه الصفة غير مذكور. لكن لو قلت رجل قتيل، امرأة قتيل، الموصوف هنا واضح وبين، فلست بحاجة إلى التاء التي تميز المذكر من المؤنث، لأن الوصف هو الذي يميز المذكر، لأن الموصوف هو الذي يميز المذكر من المؤنث. أما إذا لم يعلم الموصوف بهذه الصفة فلا بد إلى التاء. إذا حذفت التاء لم يعلم هل هو وصف للمذكر أو للمؤنث، والمتكلم يريد أنه وصف للمؤنث. قال: فنام جريح وكحيل وقتيل ومجروح ومكحول ومقتول، ولا يقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله: ونام نقلا عنه ذو فعيلي. الآن انتهى شرح البيت، لكن بدأ الشارح يناقش ابن الناظم. نعم، كيف جوزا؟ ايه قالوا هذا ليس بلازم، قالوا في الغالب، هو عبروا في الغالب. اقول لص الصبان في حاشيته قال: الا هذا في الغالب الحذف، اذا يدل هذا على انه ليس بواجب. قالوا: زعم ابن المصلف ان نيابه فعيل مفعول كثيره، هذا كثير في كلام العرب، وليست مقيسة بالإجماع. هذا كلام ابن الناظم. قال الشارح في مناقشته: وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل مفعول، قال: وليس مقيسا خلافا لبعضهم. وقال في شرحه: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يرب قياسه، أو لم يرب قياسا كعليم، يعني صارت المسألة فيها تفصيل. وهو إن كان فعيل له وصف بمعنى فاعل فهذا مقيس، وإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل فهذا ليس بمقيس. يعني على هذا الرأي، هل يجوز عليم بمعنى معلوم؟ لا. لماذا؟ لأن عليم فعيل له على وزن فاعل ها كذا وكذا ضريب. لا يجوز في هذا تقول ضريب يعني بمعنى ايش؟ بمعنى مضروب. ها لا يجوز تقول فعيل بمعنى مفعول، لا ضريب له على وزن فاعل ضارب. لاحظ. وقال في شرحه مرة ثانية: وزعم بعضهم أنه وقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، إذا جريح على وزن فعيل، لكن هل هو بمعنى فاعل معنى مفعول؟ هذا يجوز. قال: فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يرب، إيش الذي لم يرب معنى مفعول؟ قال: كعليم. يعني فلا يجوز أتقول مثلا هذا الباب عليم بمعنى إيش؟ معلوم. أو تقول مثلا هذه المسألة عليم بمعنى معلوم، هذا لا يصلح. ليه؟ لأن فعيل هنا له على وزن فاعل فيلتبس ها الوصفان. لكن إذا قيل هذا جريح، هل أحد يفهم هذا جريح يعني جارح؟ ها هذا بعد كلام الشارح. وقال هذا القائل ابن مالك في التسهيل، وقال في باب التذكير تأريث: وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير وقيس، غير وقيس. ايش الفرق بين هذا الكلام والكلام السابق؟ ها الآن ابن عقيل نقل لبالك كلامين في التسهيل، كلام في باب اسم الفاعل وكلام في باب تأريث. الفرق بينهما أنه في باب اسم الفاعل ذكر الخلاف أو أشار إليه، لأنه قال: وليس مقيسا خلافا لبعضهم. لكن في باب تذكير والتأريث لم يذكر الخلاف، بل قال: وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فيقول الشارح هنا: فجزم يعني ابن مالك في باب التأريث، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. يقصد إيش؟ يقصد ابن الناظم ما يصلح يقول الخلاف، ما يصلح يقول الإجماع، ولا لا؟ لأن الجزم بأصح القولين لا يدل على أن المسألة مجمع عليها. قال: وقد اعتذروا عن ابن المصلب بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا يروب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي بكل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. ونبه المصلي بقوله نحو فتات أو فتى كحيلي على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقد ذكرت لكم أن هذا لا بد فيه من القيد السابق، وهو أن يعلم الموصوف. قال: وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأريث إن شاء الله تعالى. وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه، هذا ما في خلاف، الدلالة على المعنى هذا ما في خلاف، لأنك يعني إذا قلت هذا جريح مثل لو قلت هذا مضروب، ها في الدلالة على المعنى. قال: لا في العمل. فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، يعني أن فعيل يرفع الاسم الظاهر كما أن مفعول يرفع الاسم الظاهر. يقول: فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، وتعرب عبده نائب فاعل
لقوله جريح. قال فترفع عبده بجريح يعني على له نائب فاعل. وقد صرح غيره يعني غير المصنف بجواز هذه المسألة، لكن قال ابن عقيل في شرح التسهيل قال ويحتاج إلى سباع، يعني رفع فعيل الاسم الظاهر هذا يحتاج إلى سماع عن العرب، إلى سماع عن العرب. والمقصود أن النيابة في الدلالة على المعنى هذا ثابت، وأما الدلالة وأما العمل فهذا وإن أجازه بعضهم لكنه يحتاج إلى سماع عن العرب كما ذكر ابن عقيل في شرح التسهيل. وهذا معنى قوله وناب نقل العله ذو فعيلي، ومعنى ذو أي صاحب هذا الوزن، والضمير في عنه يعود إلى البيت السابق اللي هو مفعول. ثم مثل بهذين المثالين كما ذكر الشارح لبيان أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول ابن مالك رحمه الله تعالى الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي، صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي. هذا النوع ثالث من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، وذلكم أن هناك أسماء في اللغة العربية تعمل عمل الفعل، ومن هذه المشتقات ثلاثة: اسم الفاعل وهذا تقدم، واسم المفعول وهذا أيضا تقدم. وذكر ابن مالك في هذا الباب النوع الثالث وهو الصفة المشبهة. والصفة المشبهة هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم، هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت، للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. ومعنى هذا التعريف أن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام فيما يتعلق بالموصوف، فتقول مثلا الخطيب طلق لسانه، فكلمة طلق هذه صفة مشبهة لأنها على وزن فعل، قد مر بنا أن فعل من أوزان الصفة المشبهة، وفعل أولى وفعيل بفعل من طلق، الفعل طلق فالصفة طلق. وتلاحظ أن الفعل طلق مصدره إيش؟ طلاقة. والفعل طلق هذا فعل لازم، فعل لازم، فالصفة إذن طلق مأخوذة من مصدر الفعل اللازم. إنما نقول من مصدر الفعل اللازم ولا نقول من الفعل اللازم، لأنه كما تقدم في باب المفعول المطلق إن المصدر هو أصل المشتقات، هو أصل المشتقات. طلق هذه الكلمة تدل على الثبوت والدوام، لأن الخطيب إذا كان لسانه طلقا لا يكون طلقا في خطبة دون خطبة، بل هذه صفة ثابتة وملازمة له. وهذه هي الصفة البارزة للصفة المشبهة أنها تقتضي الثبوت والدوام، وهذا بخلاف قرينها أو شبيهها وهو اسم الفاعل، فإنه لا يقتضي الثبوت والدوام، إنما هو للتجدد والحدوث. ولهذا قالوا إذا جاء اسم الفاعل بمعنى الثبوت والدوام صار صفة مشبهة، مثل لو قيل مثلا محمد حاد البصر، حاد صحيح على وزن فاعل، يعني المفروض أنه اسم فاعل لكنه يقتضي الثبوت والدوام، لأنه يعني لا يكون اليوم حاد البصر وغدا كليل البصر أو غير حاد البصر، لا هذا ما يمكن. لكن ما يعني قصدهم أنه ما يتراد أشوفه بلحظه إلا في الأشياء العارضة، هذه ما لها حكم. لكن كونه مثلا إذا كبر سنه وتقدم عمره وضعف، هذا ما يؤثر على كونه تفيد الثبوت والدوام، لأنهم يتفقون على أن جميع الأوصاف التي تفيد الثبوت والدوام قد تكون عرضة للتغير مع طول الزمن، ولا يمكن يقول أنه في صفة ثابتة ما تتغير، لا. هذا هو تعريفها. لكن لا، نقول هي الصفة المصوغة من مصدر الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم في الموصوف على وجه الثبوت. ذكر ابن مالك أن الصفة المشبهة لها علامة تميزها عن اسم الفاعل، وهذه العلامة أنه يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها، يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها، بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يضاف إلى فاعله. ومثلا لو قلت مثال السابق، الخطيب طلق لسانه، كما سيأتي بعد قليل، الخطيب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، طلق خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، لسانه فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، خطيب طلق لسانه. يجوز أن تضاف هذه الصفة إلى فاعلها فتقول الخطيب طلق لساني، لكن نعلم أننا إذا أضفنا الصفة إلى فاعلها لن يبقى هو الفاعل، إنما سيتحول الإسناد إلى الضمير المستتر، يعني سيكون الآن الفاعل في الصفة هو الضمير المستتر، فإذا أضيفت الصفة إلى فاعلها ما يبقى هو الفاعل، فيحول الإسناد إلى الضمير المستتر لقصد المبالغة مثلا، يعني كذا قلت الخطيب طلق هو، طلق هو من باب المبالغة، ما أسندت الطلاقة الآن إلى اللسان ولا لا، لأن إذا قلنا طلق هو الضمير هو يعود على إيه؟ يعود على الخطيب، إذا أسندت الطلاقة إلى جملة الخطيب. ولهذا يقولون من الأغراض اللي تدعو إلى إضافة الصفة إلى فاعلها وتحويل الإسناد إلى ضمير يعود على الموصوف، من الأغراض إرادة المبالغة، وهذا يتضح أيضا إذا قلت مثلا زيد حسن وجهه، ثم قلت زيد حسن الوجه، حسن الوجه، فإن الحسن إذا أضفنا الصفة إلى فاعلها سيكون مسندا للضمير العائد على الموصوف، إذن كأنك بدل ما تصف الوجه بالحسن وصفت الذات كلها بالحسن بسبب تحويل الإسناد إلى الضمير المستتر. طيب قد يقول قائل لماذا يحول الضمير الإسناد إلى الضمير المستتر؟ يعني لماذا ما نقول طلق اللسان وننتهي، وهو المصدر يضاف إلى فاعله، لماذا لا تكون الصفة
تضاف إلى فاعلها. فأجابوا على هذا قالوا لأننا لو أبقينا الكلام على ظاهره لصار معنى هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني يعتبرون الصفة وفاعلة بمعنى شيء واحد، لأن كذا قلت محمد حسن وجهه، ها الوجه هو الحسن والحسن هو الوجه، فيقول لو قلنا حسن الوجه وبقينا الكلام على ما هو عليه لصار معنى هذا أننا أضفنا الصفة إلى أضفنا الشيء إلى نفسه، وهذا لا يصح في اللغة كما هو موجود في باب الإضافة. فقالوا فرارا من هذا نحول الإسناد إلى الفاعل اللي هو المضاف إليه، نحول الإسناد إلى الضمير المستتر لأجل ما يكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه. وعلى أي حال هذا تعليل نحوي بحت، والظاهر أن الفيصل في هذا هو كلام العرب، لكن هل العرب عاد قصدت تحويل الإسناد إلى الضمير أو ما قصدت؟ ها؟ هذا إن كان مبنيا على كلامهم لأنه ما تجوز إضافة الشيء إلى نفسه فهو قد حول الإسناد، وإلا يبقى الكلام على ظاهره. المهم أنه ظاهر الإسناد وظاهر الكلام أنه في الصفة المشبهة يجوز إضافتها إلى فاعلها، لكن اسم الفاعل ما يجوز إضافته إلى فاعله. مثل لو قلت مثلا محمد كاتب أبوه، محمد كاتب أبوه، نعم، هذه يعني لو أردنا كتابه مثلا حادثة الآن يكتب، ها على أساس أنه يكون إيش، ها على أساس يكون اسم فاعل تجدد الحدوث. طيب يقولون لا يجوز أن تقول محمد كاتب الأبي، كاتب الأبي، لأننا قلنا في الصفة أنك لازم تحول الإسناد. أنت الآن إذا قلت محمد كاتب أبوه، من الكاتب؟ من هو الكاتب الذي فعل كتابه؟ الأب. ليش توقفه؟ ها؟ إيش إعراب محمد كاتب أبوه؟ أبوه إيش إعرابه؟ فاعل. من الذي كتبه قبل كتابه؟ الأب. طيب لو عملنا بما عملنا بالصفة المشبهة، ها؟ فإننا إذا أضفنا اسم الفاعل إلى فاعله سنحول الإسناد إلى الضمير المستتر. طيب هل يبقى الكلام على دلالته أو يتغير؟ قال لك يتغير، لأنك إذا أسندت اسم الفاعل كاتب إلى الضمير المستتر، الضمير المستتر يعود على من؟ على محمد أو زيد، كل واحد إيه؟ على محمد أو زيد. تغير المعنى، صارت الآن الكتابة بعد الإضافة مسندة إلى الموصوف اللي هو محمد ولا لا، فيتغير المعنى بهذا. ولهذا قالوا في اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله. طيب في الفعل اللازم، هذا في فعل متعدي، في اسم الفاعل من اللازم، ها قالوا كذلك لا يحول الإسناد، لا يضاف إلى فاعله لئلا يتوهم أنه صفة مشبهة، على أساس إن هذه هي علامة الصفة المشبهة. فالحاصل من هذا أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه مطلقا، سواء كان مأخوذا من الفعل المتعدي أو من الفعل اللازم. أما الصفة المشبهة فإنه يستحسن فيها أن تضاف إلى فاعلها، ولكن بشرط ماذا؟ تحويل الإسناد من الاسم الظاهر إلى الضمير المستتر. يقول الشارح في هذا الموضوع قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات. وين سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات؟ علي لا ما ذكر، وذكر اسم الفاعل الصفة ما دل على معنى وذات، ها لا أنا بعلم فوحي وذكر، بس بشوف اسم الفاعل هو أنا. ها يعني الأوزان أسماء الفاعلين والمفعولين ما أظن ذكر هذا. لا، هو الواقع يقصد بالعقيل قد سبق أي في باب الحال، في باب الحال، لما قال ابن مالك الحال وصف وصف، قال ابن عقيل المراد بالوصف ما دل على معنى وذات. إذا تعلق على النسخة إذا أردت تقول قد سبق أي في باب الحال عند شرح أول بيت، عند شرح أول بيت في باب الحال. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يعني الذي يدل على معنى وذات يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة. يعني وتقدم الكلام على اسم الفاعل واسم المفعول، والكلام الآن في الصفة المشبهة، وأما أفعل التفضيل فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد بابي نعمة وبئس وباب التعجب. قال: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، يعني استحسان يكون فاعلها مجرورا. وما الذي جر الفاعل؟ هو نفس الصفة، لأن الصفة مضاف وفاعلها مضاف إليه، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل يعني قبل الإضافة، قبل أن تضاف إلى فاعلها، حسن وجهه منطلق لسانه طاهر قلبه. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، يعني على أنه فاعل للصفة، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا الضمير في قول ابن عقيل، اسم الإشارة في قول ابن عقيل وهذا، يعود إلى إضافتها إلى فاعلها، هذا معنى وهذا. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأب عمرو، تريد ضارب أبوه عمرو، لأنك لو قلت هذا زيد ضارب الأب عمرو لا توهم السامع أن هذا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأن عمرا بدل، بدل منين؟ من الأب. وأن لا فاعل ضارب، على قاعدة اللي قلت ضمير مستتر يعود على إيه؟ يعود على زيد، يعود على زيد. طبعا هذا يصح إسناد الضرب إلى زيد، لكن يوقع السامع في لبس، في لبس إن إضافة ضارب إلى الأب من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وأن الأب هو المضروب، بينما المتكلم يريد ماذا؟ يريد أنه هو الضارب. ولهذا قال ابن عقيل إيش؟ قال تريد ضارب أبوه عمرو. إذن زيد ما وقع منه ضرب الآن ولا لا؟ زيد ضارب أبوه عمرو، الآن الضارب هو الأب والمضروب هو عمرو. لو قلت زيد ضارب الأب عمرو صار الضارب هو زيد، على أساس الضارب في ضمير مستتر يعود على زيد، وصار الأب هو إيه؟ هو المضروب، هو المضروب بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. إذن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع السامع في لبس، والتعرف من أين يجي اللبس؟ إنه من تحويل الإسناد إلى ضمير الموصوف، إلى ضمير الموصوف. قال: ولا زيد، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. هذا فعل لازم، أقول هذا فعل لازم، لكن قالوا لئلا يتوهم أن اسم الفاعل هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة، لأنك ستحول الإسناد إلى ضمير الموصوف. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. وهذا مر بنا هناك عند قول ابن مالك: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، وعلى هذا يكون جاريا مجرى الصفة المشبهة في أنه يفيد الثبوت والدوام. وهذا معنى البيت الأول: صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي. صفة هذا خبر مقدم، والمشبهة اسم الفاعل هذا مبتدأ مؤخر، فكأنه قال إيش؟ الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة اسم الفاعل هي إيه؟ هي الصفة التي يستحسن جر فاعل معنى بها، فاعل معنى بها. طيب، هذا البيت يحتاج إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى: ما معنى المشبهة اسم الفاعل؟ يعني ما وجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل؟ طبعا الوجه الأول، نعتبر ابن عقيل أشار إليه. ليه؟ لأنه قال المراد بالصفة ما دل على معنى الوذات، وذكر اسم الفاعل وذكر الصفة المشبهة. إذن نقول الوجه الأول، الأوجه الشبه بينهما، أن كل منهما يدل على معنى وذات. إذا قلت قائم اسم فاعل يدل على معنى وهو القيام، ويدل على الذات التي حصل منها القيام. إذا قلت مثلا حسن مثلا يدل على معنى وهو الحسن، ويدل على الذات التي قام بها الحسن. إذن هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فلم يذكر، وهو أن كل من الصفة المشبهة